بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على أشرف بريته وخير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين عدد الآبدين. اللهم أكرمنا بنور الفهم وافتح علينا خزائن العلم، وأخرجنا من ظلمات الوهم بحق محمد وآله الطاهرين صلواتك عليهم أجمعين. الجهة الثانية من جهات البحث أننا إذا بلي هل أن السحر تسخير عفوان داخل في السحر حكما أم لا؟ من الواضح أن التسخير إذا كان داخلا في السحر موضوعا فإن إثبات الحكم له الذي هو حرمة السحر يكون ضروريا تقريبا ولو في الجملة، إذ يختلف يعني الحال، بينما لو قلنا بأن حرمة السحر مأخوذة على نحو الموضوعية وأنها مأخوذة على نحو الطريقية، فإذا قلنا بأنها مأخوذة على نحو الموضوعية فيحرم بلا إشكال، كل ما ثبت أنه سحر فإنه يكون حراما. ولكن إذا قلنا بأن حرمة السحر على نحو الطريقية فمجرد كون الشيء سحرا لا يثبت حرمته بالضرورة، فعلى أي حال التسخير لم يثبت عندنا بأنه سحر، وإن كان عند الشيخ قدس الله نفسه الزكية، وإن كان ثبوته عند الشيخ رضوان الله تعالى عليه واضحا. فعلى ذلك نقول، هل يمكن إدراج التسخير ضمن السحر حكما أو لا يمكن؟ فنقول بأنه ليس سحرا، إلا أن حكمه حكم السحر، محكوم بحكم السحر. هل يمكن ذلك أم لا؟ يمكن إبراز وجهين لإدراج التسخير في حكم السحر. الوجه الأول ما أشار إليه الشيخ الأعظم رضوان الله تعالى عليه في المكاسب، وهو أن التسخير مندرج في معقد الضرورة، ومراده من معقد الضرورة، في كلام فخر المحققين رضوان الله تعالى عليه كما تقدم سابقا، فإن فخر المحققين رضوان الله تعالى عليه قد أفاد بأن حرمة السحر حرمة ماذا؟ ضرورية، بضرورة من الدين. ولما أفاده معقد، والمدعى أن التسخير داخل في هذا المعقد، معقد الضرورة، معقد الحرمة بضرورة من الدين. فلا بأس أن نرجع إلى كلام فخر المحققين رضوان الله تعالى عليه ليتضح مقصود الشيخ قدس الله نفسه. قال الفخر في الإيضاح: أم على سبيل الاستعانة بالأرواح الساذجة وهي العزائم؟ إلى أن قال: والكل حرام في شريعة الإسلام ومستحله كافر. وبينا سابقا وجه دلالة هذه العبارة على كون ماذا؟ على كون
حرمة السر
من الضروريات، على كون حرمة ما ذكره من السحر من ضروريات الدين. وتقريب الوجه الذي أفاده الشيخ على ضوء عبارة فخر المحققين يبتني على مقدمتين. المقدمة الأولى هي مقدمة كبروية، وهي أن كل العزائم من السحر المحرم بضرورة من الدين، كل العزائم هي من السحر المحرم بضرورة من الدين، هذه مقدمة كبروية. المقدمة الصغروية هي أن التسخير من العزائم، فالنتيجة أن حرمة التسخير ماذا؟ بضرورة من الدين لاندراجه في معقد ما ثبتت حرمته بضرورة من الدين، فالتسخير محرم بضرورة من الدين. هذا هو الوجه الذي أفاده الشيخ رضوان الله تعالى عليه. ولكن يمكن التأمل في الكبرى والصغرى معا. أما الكبرى فبما ذكرناه سابقا من أن الضرورة المتصورة في كلام فخر المحققين ماذا يراد بها؟ هل يراد بها الضرورة الدينية أم يراد بها الضرورة العلمية؟ فإن كان المراد بها الضرورة ماذا؟ الدينية، فهي محل منع، إذ أننا لا نجد أن حرمة العزائم على وزان حرمة الخمر والزنا في وضوحها لدى كل من ينتمي إلى الدين، حتى يقال بأن حرمتها من الضروريات الدينية. وإن كان المراد من الحرمة من الضرورة الضرورة العلمية التي هي بمعنى التسالم العلمائي والاتفاق العلمائي، فلا ملازمة بين كون الحكم ضروريا بهذا المعنى وبين استلزام استحلاله لماذا؟ للكفر كما مر سابقا. فلا الضرورة العلمية مقبولة هنا ولا الضرورة الدينية مقبولة، فدعوى الضرورة في المقام عهدتها على مدعيها. هذا من ناحية الكبرى. وأما من ناحية الصغرى سلمنا بأن من التسخير ما هو من العزائم، إلا أن كل تسخير من العزائم، هذا أول الكلام، يعني لم يتضح عندنا أن كل تسخير هو ماذا؟ من العزائم. فحتى لو بنينا على أن التسخير، لو بنينا على تمامية الكبرى، لو بنينا على تمامية الكبرى فإن الصغرى غير مسلمة، وبالتالي لا يمكن أن نتوصل إلى حكم كلي وهو أن التسخير ماذا؟ حرام بالمطلق، كما يريد الشيخ قدس الله نفسه إثباته. أما الوجه الثاني الذي يمكن به إدراج التسخير في السحر حكما، فهو دعوى الإجماع. وهذا الوجه قد اعتمده المحقق النراقي رضوان الله تعالى عليه في مستند الشيعة، فإنه قال في المجلد الرابع عشر صفحة 115: ولا شك طبعا هو ذكر أقسام السحر بتقسيم اختص به رضوان الله تعالى عليه، ثم قال: ولا شك في عدم كون الأولين سحرا، كما أن الظاهر كون الخامس سحرا، والبواقي مشتبهة، والأصل يقتضي فيها الإباحة ما دامت مشتبهة. هنا محل الشاهد: إلا ما علمت حرمته من جهة الإجماع كما هو الظاهر في التسخيرات. فالتسخيرات بنظر المحقق النراقي رضوان الله تعالى عليه لم يعلم دخولها في السحر ماذا؟ موضوعا، بكونها مشتبهة، ولكنها داخلة فيه حكما من جهة الإجماع. وهذا الوجه الذي اعتمده المحقق النراقي رضوان الله تعالى عليه قد اعتمده المحقق العظيم الشيخ محمد كاظم الشيرازي قدس الله نفسه، أستاذ سيدنا الأستاذ الروحاني دام ظله، في حاشيته على المكاسب ألغة الطالب. فإنه في المجلد الأول صفحة 108 قال، أظن هذه الحاشية متوفرة هنا، قال: وإن لم يعلم صدق السحر لعدم وجود مسحور فيه، كما تقدم الحديث عن ذلك، وقلنا في بيان الفوارق بين التعاريف هنا بأنه على تعريف الفخر المحققين لا يعتبر وجود ماذا؟ مسحورا، بخلافه على تعريف العلامة رضوان الله تعالى عليه. وإن لم يعلم صدق السحر لعدم وجود مسحور فيه أو عدم تأثير في بدنه أو عقله أو شيء من متعلقه لم يحرم، لاحتمال دخل كل من الأمرين، يعني وجود المسحور أو التأثير فيه، في تحقق موضوعه. وبالتالي فإذا لم يحرز أحدهما لم يصدق العنوان. اللهم إلا أن يقوم هناك إجماع على تحريمه كما ادعي ذلك في حرمة التسخيرات. هو يعبر عنه إجماع مدعى، ويعبر عنه إجماع مدعى، يعني هو إجماع محكي، لأنه يضعف الإجماع. فحين وكأنه يشير إلى ما ذكره المحقق النراقي رضوان الله تعالى عليه، إذ يبدو بأن دعوة الإجماع غير موجودة في كلام غير المحقق النراقي. أنا يعني بحسب تتبعي لم أجد دعوة الإجماع في غير كلام محقق النراقي على حرمة التسخيرات، فيبدو أنه ناظر إليه. ولكن هذا الوجه أيضا محل منع. لماذا محل منع؟ أما أولا فلأن هذه المسألة ليست معنونة في كلمات الأصحاب، يعني حرمة التسخير ليست معنونة في كلمات الأصحاب حتى يعلم ماذا؟ يعلم قولهم في هذه المسألة فيدعى الإجماع. فما دامت المسألة ليست معنونة في كلمات الأصحاب، بل لعلها لا ذكر لها قبل العلامة أو قبل الشهيد قدس الله نفسه الزكي على ترديد مني الآن، لا ذكر لها قبلهما، فحينئذ من أين يمكن ماذا تحصيل الإجماع في هذه المسألة؟ هذا أولا. وثانيا، لو سلمنا بأن هذه المسألة معنونة في كلمات الأصحاب، فالمخالف كما تقدم موجود، المخالف كما تقدم موجود، إذ أن الإجماع ها هنا إنما ادعي في كلمات المتأخرين، في كلمات المحقق النراقي، والمعاصرون للمحقق النراقي هم أول من نقض هذا الإجماع، كالسيد طباطبائي في الرياض وصاحب مفتاح الكرامة وغيرهما. فإذا هذا الوجه أيضا لا يتم، وبذلك ننتهي. إلى أن التسخير ليس بمندرج في السحر موضوعا، كما أنه ليس بمندرج فيه حكمان، فإثبات حرمة التسخير لاندراجه في السحر موضوعان بلا وجهين، بلا وجهين. نعم شيخنا الأعظم قدس الله نفسه الزكية قد بنى على الاندراج الموضوعي، وحينئذ لا بد أن يلتزم هنا بالاندراج الحكمي أيضا كما التزم قدس الله نفسه. وأما الجهة الثالثة في هذه المسألة فهي حكم تسخير الحيوان. إلى ها هنا كان الكلام حول تسخير النفوس المريدة، وأما تسخير الحيوانات أي تسخير النفوس غير المريدة فما هو حكمه؟ قال الشيخ قدس الله نفسه: ويدخل في ذلك أي في التسخيرات المحرمة تسخير الحيوانات من الهوام والسباع والوحوش وغير ذلك، خصوصا الإنسان. هنا الشيخ أدرج الإنسان في الحيوان، والحال أنه ماذا؟ أنه تابع للملك والجن، والحيوانات لها حكم مستقل. لما؟ لأن الفارق بين هذه الأصناف الثلاثة وبين الحيوانات هو من ناحية الإرادة وعدم الإرادة، وهذا يوجب فارقا في الحكم كما سيتضح إن شاء الله تعالى. إذن الشيخ رضوان الله تعالى عليه بنى على الإلحاق، ولكن ها هنا للأعلام رضوان الله تعالى عليهم تعليقان على ما أفاده الشيخ قدس الله نفسه. التعليق الأول للتقي الشيرازي قدس الله نفسه الزكية، الميرزا شيخ محمد تقي الشيرازي في حاشيته الشريفة على المكاسب، وأنا أقرأ نص عبارته وأبين وجه التعليق في كلامه. قال في المجلد الأول أو في الجزء الأول صفحة 82 باعتبار أن الحاشية هي مطبوعة في مجلد واحد، قال: لا يخفى أن مقتضى ما تقدم منه، يعني من الشيخ قدس الله نفسه، من دعوى انصراف أدلة حرمة السحر إلى غير ما يقصد به غرض راجح. هذا التزم به الشيخ سابقا. مقتضى هذا الالتزام جواز سحر السباق إذا كان ذلك لغرض دفع أذاهم عن نفسه أو عن غيره، وكذا المؤذيات من الهوام كالبقي والبرغوث والحيات والعقارب ونحوها. وقد جرت عادة الناس بدفعها بأمور خارجة عن الأسباب المتعارفة، يعني مثل ما بل دفعها بالأسباب المتعارفة عليه السيرة، أيضا دفعها بالأسباب غير المتعارفة هم هذا موجود عند العلماء. بعض البلدان لا يدخلها الفئران، بعض البلدان لا يدخلها النمل، بعض البلدان كذا، هذا منقول في سيرة الأعلام. وقد جرت عادة الناس بدفعها بأمور خارجة عن الأسباب المتعارفة غير بعيدة عن صدق السحر عليها هذه الأسباب، كبعض الأشعار المحكية عن الشيخ أبي سعيد، شيخ أبو سعيد بن أبي الخير من مشائخ العرفاء، في دفع البرغوث مما يشبه الرقى، وكذا ما يقرأه بعض الدراويش وغيرهم مما يكون من الرقى لدفع أثر لسع الحيات والعقارب. وكانت السيرة جارية عملا وتقريرا على عدم التحرز عن ذلك. ومحصل ما أفاده رضوان الله تعالى عليه دعويان. الدعوة الأولى هي أنك يا شيخنا الأعظم قد التزمت بحرمة تسخير الحيوانات مطلقا، والحال أنك قد التزمت سابقا بماذا؟ قد التزمت بأن أدلة السحر منصرفة عما يسمع لأجل غرض راجح، ومقتضى ما التزمت به سابقا أن تلتزم بأن حرمة التسخيرات ليست مطلقة، بل يلتزم بعدم حرمة تسخير الحيوان إذا كان له غرض راجح كدفع الأذى. هذه هي الدعوة الأولى وهي تامة. لو كان مراد الشيخ هنا ماذا؟ الحكم بحرمة تسخير الحيوان مطلقا، مع أنه يمكن جعل كلامه المتقدم شاهدا على عدم الإطلاق في كلامه المتأخر، فلا يؤاخذ على هذا الكلام. وأما الدعوة الثانية فهي جريان سيرة المتشرعة على دفع الأذى البراغيث وكذلك أيضا الدواب وكذلك السباع بالأسباب غير المتعارفة، وهذه السيرة ممضاة بتقريرها. هذه الدعوة لا يمكن قبولها. أما أولا فلأن السيرة غير محرزة، يعني أن سيرة المتشرع جارية على ذلك هذا غير محرزة لا نحرزه. وأما أن هذه السيرة على فرض جريانها ممضاة بالتقرير أيضا ماذا؟ ممنوع. لماذا؟ لأن ظاهر بعض الروايات هو الرجع عن ذلك بناء على وجود سيرة، فإن هنالك من النصوص ما يصلح للرد، من قبيل خبر عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن رقية العقرب والحية والنشرة، نشرة يعني العوثة، ورقية المجنون والمسحور الذي يعذب. لا أدري هي المسجون الذي يعذب أو المسحور، هم صحيحة على أي حال. فقال هذا يا ابن سنان لا بأس بالرقية والعوذة إذا كان والنشرة إذا كانت من القرآن، ومن لم يشفه القرآن فلا شفاه الله. فهذه الرواية الشريفة تدل على أن الرقى بغير القرآن محل بأس. بمقتضى المفهوم في هذه الرواية فإن الرقى التي تكون بغير القرآن محل بأس، فتصلح هذه الرواية وأمثالها. لو كانت هنالك سيرة تصلح لردعها فكيف يدعى الإمضاء؟ فهذا التعليق من المحقق الشيرازي رضوان الله تعالى عليه نقبل منه شقا ولا نوافق على الشق الآخر. وأما التعليق الآخر
مع التسليم ردينا التسليم بأن السيرة هذه
بل هذا غير مقبول، الشق الثاني غير مقبول. وأما التعليق الثاني فقد أفاده المحقق الأيرواني على الله مقامه في حاشيته على المكاسب، وتبعه بل استجوده أغلب من جاءوا بعده رضوان الله تعالى عليه. والتعليق هو هذا، قال في المجلد الأول من حاشية المكاسب صفحة 172، بعد لا تقول لي شيخ نفس طبعة ثانية، هذا بعد المكاسب حاشية الأيرواني لو الحجرية لو المطبوعة، المطبوعة هي واحد. فالأمر في تسخير الحيوانات أوضح، لأنه يبني على أن تسخير الجن والملك لا غضاضة فيه. يقول فالأمر في تسخير الحيوانات أوضح، بل قلنا بأنه ينفي بضرس قاطع عن تسخير الملك والجن أن يكون ماذا؟ من السحر. قال فالأمر في تسخير الحيوانات أوضح، لماذا؟ لاحظوا كلامه، تقدم هذا شيخنا إذا تتذكر، فهل يمكن الالتزام بجواز تسخير الحيوانات بالقهر والغلبة والضرب ومع ذلك لا يجوز تسخيرها بما يوجب دخولها تحت الخدمة طوعا؟ خب لو أن إنسانا سيطر على أسد مثلا ووضع في عنقه سلسلة وصار يقوده متى ما شاء وصار يدربه في السيرك مثلا وما شاكل ذلك، طب لا أحد يحتمل الحرمة في هذا الأمر. أو أن إنسانا سخر حصانا له، طوعه روضه فصار الحصان طوع أمره، أو حمارا كما هو المتعارف عند المزارعين وعند غيرهم، فإن الحمار يتحرك بإشارة صاحبه، فهذا لا أحد يقول بحرمة هذا النحو من التسخير، وقد يستلزم هذا التسخير ضربا وإيذاء مع ذلك لا قائل بحرمته. فإذا كان هذا النحو من التسخير جائزا فتسخيره بالنحو الآخر الذي يجعله خادما جائز، وقد تدعى الأولوية في ذلك أيضا. وهذا الذي أفاده محقق الإيرواني استجوده المحقق الخوئي رضوان الله تعالى عليه في مصباح الفقاهة وسيدنا الأستاذ دام ظله في المنهاج، وكذلك السيد القمي في عمدة المطالب، والشيخ التبريزي على الله مقامه في إرشاد طالب، جميعهم استجودوا كلام المحقق الإيرواني، ولكنني لا أفهم وجه الاستجواب، وذلك للفرق بين الموردين. فإن التسخير الذي لا ننازع في جوازه لا ينطبق عليه عنوان السحر، بينما التسخير الذي ننازع في جوازه ماذا؟ نشك في انطباق عنوان السحر عليه، أو قد نقول بانطباقه عليه على بعض المباني. فجواز ذلك التسخير الذي لا ينطبق عليه عنوانون لا يستلزم جواز التسخير الذي ماذا؟ ينطبق عليه عنوان أو يشك في انطباق عنوان عليه. فكيف يدعى بأنه إذا جاز هنالك فلا بد أن يجوز ماذا؟ ها هنا، مع أن التسخيرين بينهما فارقون، أحدهما لا ينطبق عليه أي إشكال أي عنوان أي محذور، بينما الآخر ومحل محذور. صار معلوما شيخنا؟ قول تسخير بالطرق غير المتعارفة والذي نشك في كونه سحرا، هذا محل الكلام،
هذا هو محل.
وهم إنما أرادوا أن ينتقلوا من التسخير بالأسباب المتعارفة فإنه جائز إلى التسخير بالأسباب غير المتعارفة، أقول لا ملازمة بينهم، فذاك لا ينطبق عليه عنوان بينما هذا ينطبق عليه عنوان، فكيف صح الانتقال من ذاك إلى هذا؟ فبحسب فهم القاصر ما استجوده الأعلام رضوان الله تعالى عليهم في المقام لا يخلو عن تأمل. وعلى ذلك فإننا نقول بأن ما أفاده الشيخ رضوان الله تعالى عليه لا إشكال فيه من ناحية ما أفاده الأعلام، ولكن بناء على ما ذكرناه سابقا من أن السحر المحرم متقوم بقيود، وأحد هذه القيود الخداع والتمويه، الصدور على نحو الخداع والتمويه، فهذا يمنع من تحقق مفهوم السحر بالنسبة إلى ماذا؟ بالنسبة إلى الحيوان، إذ لا يصدق أن
الإنسان يخدع ويموه،
يخدع حيوانا أو يموه عليه، صدق الخداع والتمويه إنما يكون بالنسبة إلى النفوس المريدة، وأما النفوس غير المريدة فإنها لا تلتفت إلى ماذا؟ إلى تصرف فيها حتى يقال أنه خدعها أو موهها، إذ الفرض أنها لا إرادة لها أساسا، بحيث أن يقال هو سلب إرادتها على نحو الخداع والتمويه. فصدق السحر على تسخير الحيوانات محل منع ولو شككنا على أي حال. غايته هنا الشبه، إذا شككنا فالشبهة شبهة موضوعية، هل هذا من السحر أو ليس من السحر بعد وضوح مفهومه، فليست عندنا شبهة مفهومية. الشبهة شبهة موضوعية، والأصل الجاري في الشبهات الموضوعية هو أصل البراءة، فهو يقتضي الجواز. قبول. وأما الجهة وأما النقطة السادسة والأخيرة من هذا البحث فهي حكم السيمياء. وقد تعرض الشيخ رضوان الله تعالى عليه في هذه النقطة إلى أمرين. الأمر الأول تعريف السيمياء، فقال بأنها إحداث خيالات لا وجود لها في الحس توجب تأثيرا في شيء آخر. وهذا التعريف إذا قارنتموه مع التعريف الذي ذكرناه سابقا عندما فرقنا بين ما يعبر عنها بعلوم السير، كيمياء والليمياء إلى آخره، ستجدون بأن هذا التعريف تعريف لبعض أنواع السيمياء وليس تعريفا لمطلق علم السيمياء، وهذا عموما ليس بمهم. هذا التعريف المراد منه ماذا؟ المراد منه هو ما يعبر عنه بسحر العيون، بتخيلات العيون. فإن الذي يعتمد صناعة السيمياء ما الذي يقوم به؟ يقوم بإحداث خيالات في الحس المشترك، في الحس مراد الحس المشترك، الذي وظيفته ماذا؟ الذي وظيفته تلقي الصور من الخارج عن طريق الحواس المعروفة. إلا أن صاحب صناعة السيمياء يستطيع أن يوصل إلى الحس المشترك صورا خيالية لا واقع لها، ذاك الحس الذي لا يتلقى إلا الصور الحسية الخارجية، صاحب صناعة السيمياء يستطيع أن يوصل له صورا ماذا؟ خيالية لا واقع لها، وكأنه قد أخذها من الخارج، فتؤثر في شيء آخر، تؤثر في القوى الأخرى للإنسان. فإذا أثرت جعلته يتعامل مع الصور الخيالية تعامل الصور المحسوسة، وهذا ما صنعه سحرة فرعون مع الناس. فإن الذي صنعه سحرة فرعون مع الناس هو هذا، هو أنهم أوجدوا أحدثوا صورا خيالية في الحس المشترك عند الناس، فتصور توهموها أنها صور حقيقية، فلما ألقوا سحروا أعين الناس، سحروا أعين الناس. فهذا ما يرتبط بتعريف السيمياء. الأمر الثاني إن السيمياء داخلة في السحر اسما أو حكما، ردد الشيخ بينهما باعتبار أن المسألة محل كلام، أن السيمياء أساسا هل هي داخلة في السحر إسمان أي موضوعان، أو أنها داخلة فيه ماذا حكما، أو أنها ليست بمحرمة. فالشيخ ردد بين الأمرين، والصحيح أنها داخلة فيه ماذا؟ إسمان. لماذا؟ لأن ما يحصل بالسيمياء أمر خارق للعادة، له سبب خفي ويجري على نحو الخداع والتمويه، فإن كان لهدف غير إلهي كما حدث من سحرة فرعون فهو حرام ينطبق عليه موضوع السحر، وإن كان لغرض راجح عقلان كمثلا كما هو في ألعاب الخفة نقول لها غرض راجح عقلائي، ولو هو مثلا التفكه أو إدخال السرور على أو غير ذلك مثلا. لو قلنا بأن لها غرضا عقلائيا فلا موجب حينئذ للالتزام ماذا؟ بالحرمة. شيخنا من ضابطة التعريف. وبهذا يتم الكلام حول المسألة العاشرة شيخنا، النقطة السادسة نعم من المسألة العاشرة. إذا أريد نقرأ من وين نقرأ؟
من اللي عندها تقامل ثم الظاهر أن التسخيرات بأقسامها داخلة في السفر على الجمال
الصفحة بس
علشان بس الختام يعني. خب نقرأ من أول فيه ينبنى هذا صوت يعني بلا صوت مهج. أنا بس هني أكو عبارة لاحظ بعض الشراح قال فيها شيئا. قال هو في الأخير قال وعمل السيمياء ملحق بالسحر اسما أو حكما، وقد صرح بحرمته الشهيد في الدروس، والمراد به على ما قيل إحداث خيالات لا وجود لها في الحس يوجب تأثيرا في شيء آخر، فهذا يوجب راجع إلى الإحداث أو أنها راجعة للوجود. إحداث يوجب تأثيرا أو أنه وجود
يوجب تأثيرا،
يوجب ماذا؟ تأثيرا.
نقول يرجع في الأقرب لا وجود له إحداث لأن لا وجود
تأثير. المنفي هو الوجود المؤثر،
الحين افترض وجود لأنه بيأخذ من خلال الحواس شو موجود، هو بيدخل من خلال حواسه
أشياء لا شيء موجود خيالي شيء اسمه
الخيالات بعدين هو بيدخلها فيه
تمام. فهو يقول إحداث خيالات لا وجود لها،
لا وجود لها، لا وجود لها وين؟ في الحس الخارجي ما له وجود
تمام. هي تؤثر أو لا تؤثر؟
تؤثر.
فلو جعلنا هذا القيد يوجب راجعا للوجود اذا لا يوجد شيء يؤثر. تفتش يا اخي، لو جعلناه يرجع الى الوجود المنفي فهو وجود منفي، هذا المؤثر هو الوجود المنفي الذي نفيناه، اذا لا يوجد ما يؤثر، مع ان الخيالات يفترض ان تكون مؤثرة، فلا بد من إرجاع القيد إلى الإحداث. فما جاء في بعض شروح المكاسب من إرجاع القيد إلى الوجود بغير محله جدا. لا بعد خلاص، هذا على أي حال هو في ذمتكم. أنا يعني عندي اطمئنان بأنه من خلال تقرير الدرس العبارات لا يعني لا غموض فيها. نعم أنا إنما أحب أن أطبق لأجل بيان شبكة الدرس فقط، أنا عندما أحب أطبق بس لبيان الشبكة كيف الربط بين العبارات والمطالب ليس أكثر. فإذا كان هذا في شيء من الغموض إن شاء الله ما في، وإلا خب نقف عندما عندنا نعمل. لا ما أقدر شيخنا الآن ما أبي بعد ما أبي مهجة الحمد لله رب العالمين وإياكم إن شاء الله.